الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلام في الطائفة الثانية من الأخبار التي يستدل بها على حجية خبر الواحد، وهذه الطائفة كان عنوانها الإرجاع إلى أحد الرواة، إلى أشخاص بأعيانهم من رواة أصحابهم عليهم السلام، بحيث نفهم منه أنه ليس إرجاعا في الفتاوى خاصة، بل حتى بحيث يؤخذ منه الرواية، يرجع لأخذ الحديث سواء لكي تستنبط منه وتعمل كمجتهد الذي هو يرتبط بمقامنا حجية الرواية على المجتهد، أو ليفتيك بالحديث وتعمل بفتوى كمقلد. على التقديرين هذا الإرجاع يشمل الأمرين. ذكرنا أنها وإن أرجعت إلى أشخاص بخصوصياتهم، إلا أنه لا خصوصية للذوات والأسماء، وإنما الخصوصية لما في هذه الذوات من أوصاف، فيكون الإرجاع إلى واجد الوصف الخاص. هذه استعرضنا منها جملة من الأخبار، وكان منها رواية عبد العزيز بن المهتدي. ربما أحتاج ولست ألقاك في كل وقت، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. هذه قلنا فيها زيادة، صحيح فيها إرجاع إلى شخص مثل يونس كبقية أخبار المسألة، يعني هذه الطائفة التي تشتمل على الإرجاعات إلى الأشخاص، إلا أن هذه يظهر من سياق سؤال الراوي فيها المفروغية عن كبرى. خبر الثقة حجة، وهذه معلومة، ولكن أسأل عن الصغرى، هل يونس بن عبد الرحمن ثقة حتى تنطبق عليه الكبرى فآخذ من معالم ديني أو لا؟ فلا. فهذه من أدلة هذه الكبرى بهذا البيان. وبناء عليه هذه الطائفة في المحصلة وفي نهاية الأمر تدل على ما دل عليه الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى آخر الأمر قلنا مثل رواية حارث بن المغيرة، إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك، هذا تدل على حجية خبر الثقة. وكذلك قلت رواية حسن بن الجهم، يأتينا عنكم الخبران المختلفان وكلا الراويين ثقة بالمعنى أنقل، هذا أيضا يدل على أن خبر الثقة مفروغ عن كونه حجة، ولذلك تعارضت حجتان خبرا ثقة. فمجموع تلك الطائفة بنهاية الأمر استفدنا منهم حجية خبر الثقة، حتى إنما ذكر من الترجيح بالأعدلية، قلنا إن المقصود منه ليس خصوصية الأعدلية بل إحراز الوثاقة من جهة الأعدلية، هذا الذي ذكره المصنف في آخر كلامه، لكن الإنصاف أن الغرض من العدالة حصول وثاقة. خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، يعني العبرة بهذا الثاني لا بالأعدلية، وإنما تذكر الأعدلية لأجل أنها طريق إلى إحراز هذه الأوثقية. مثلا هذه الطائفة الثانية أيضا نتيجتها بعد أن دلت رواية يونس على حجية خبر الثقة، نتيجتها هي كنتيجة الطائفة الأولى حجية خبر الثقة، لأن المطلق من هذا النحو من الإرجاعات يمكن أن ينزل على المقيد منها وهي رواية يونس التي تفترض أن الإرجاع إنما يكون إلى الثقة للفراغ عن هذه الكبرى، وإنما سألنا عن الصغرى وهل هذا ثقة يرجع إليه أو لا، فالإرجاعات الأخرى تحمل على هذا المعنى، يعني يمكن هذا الكلام ويكون هذه الطائفة مما دل على حجية خبر الثقة. نقرأ عبارة هذا المقدار، قال: ومنها ما دل على إرجاع أحد الرواة إلى أحد أصحابهم عليهم السلام. أحد رواة يعني هذا راوٍ أو ذاك الراوي، هذا عبد العزيز بن المعتدي هنا وذاك الفيض بن المختار في رواية أخرى، هذه الأحاد أرجعت إلى أحد، إلى أشخاص، يعني إرجاع أشخاص إلى أشخاص. سلا نتحدث عن المرجع، المرجع واحد من هؤلاء مثلنا، عن المرجع إليه نتحدث. تقول شخص معين، نقول لا خصوصية للشخص، يقول إلى أحد أصحابهم عليهم السلام بحيث يظهر منه عدم الفرق، هذا الإرجاع بين الفتوى والرواية، مثل إرجاعه عليه السلام إلى زرارة بقوله: إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، مشيرا إلى زرارة. هذا قلت في رواية المفضل بن عمر عن الفيض بن المختار أنه سأله، أنه قال له إذا أردت حديثا، هو سأله أولا فقال له إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس مثلا، فسألت عنه فقالوا إنه زرارة. ومثل قولي عليه السلام في رواية أخرى: أما ما رواه زرارة عن أبي عليه السلام فلا يجوز رده. قلت هذا لا يختص بروايات زرارة عن الباقر عليه السلام، لكن لأن محل الكلام والإشكال عندما مات الباقر وتولى الصادق عليهما السلام كان فيما رواه زرارة عن أبيه مثلا، أفرض هكذا محل الإشكال والاشتباه هو في رواياته عن أبيه، فقال لا يحل ردها. وإلا معنى لا يحل ردها يعني أن زرارة لا يحل رد روايته، لا يحل ردها لا لخصوصية في هذه كونها مثلا مقطوعة الصدور أو أنا الآن اطلعت عليها وأصححها كلها، ليس هكذا، وإنما المقصود عدم حل ردها من جهة شخص زرارة، لأنه هذا ورد في الدفاع عن زرارة، وأن زرارة شخص إذا نقل الخبر فلا يحل رده، فلا يكون هناك فرق بين أخباره عن الباقر أو عن الصادق صلوات الله عليهما جميعا. وقول عليه السلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمن يرجع إليه إذا احتاج، إذا احتاج يعني لعمل نفسه، أو إذا سئل عن مسألة فاحتاج ليجيب عن هذه المسألة، من إلى من يرجع وعمن يأخذ المسألة، لعمله أو للجواب للآخرين عن أسئلتهم لعملهم. يقول: فما يمنعك عن الثقفي، راوي يفسر ويبين يعني محمد بن مسلم، فإنه سمع من أبي أحاديث وكان عنده وجيها، أحاديث مش واحد واثنين، هذا التنكير للتعظيم مثلا كثيرة. وقول عليه السلام فيما عن الكشي لسلمة بن أبي حبيبة: ائت أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا، يعني ائته وخذ عنه الحديث، فما روى لك فعني فروه، أو بل فما روى لك عني فروه عني. نعم، هذا أيضا واضح. وقوله عليه السلام لشعيب العقرقوفي بعد السؤال عمن يرجع إليه قال: عليك بالأسدي، يعني أبا بصير. فهذه الاختلافات لعلها من جهة اختلاف بلدان السائل، مثلا هذا كوفي يرجعه إلى محمد بن مسلم مثلا، ذاك ما أدري بصري يرجعه إلى مثلا شخص آخر، ذاك في المدينة يرجع إلى ثالث وهكذا. وقوله لعلي بن المسيب بعد السؤال عمن يأخذ عنه معالم الدين، قال عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا. جلالة عظمة. وقوله عليه السلام لما قال له عبد العزيز بن المهتدي ربما أحتاج ولست ألقاك في كل وقت، يعني لا أستطيع الوصول إليك في كل وقت وأخذ حاجتي منك، فلابد أن أرجع إلى شخص آخر، أفيونس بن عبد الرحمن اللي المفروض يعني لي طريق إليه ووصولي إليه سهل ومتوفر ولو في أغلب الوقت، ثقة أخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. وظاهر هذه الرواية بالتحديد، البقية كلها إرجاعات كما هو المفروض في هذه الطائفة، لكن هذه مضافا إلى الإرجاع ظاهرها أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي ككبرى، فسأل عن صغرى يعني عن وثاقة يونس هذا الشخص ليرتب عليه على وثاقته أخذ المعالم من. أمس بينا أن من مؤيدات هذا المعنى يعني إناطة القبول والحجية بالوثاقة في الراوي خبر أحمد بن إسحاق الأشعري القمي شيخ القميين ووجيههم في روايتين، واحدة سألها عن الإمام أبي الحسن الهادي عليه السلام قال من أعامل وعمن أخذ، واضح إلى آخره، فقال العمري ثقتي يعني عثمان بن سعيد. نفس السؤال يقول سألته بعد ذلك للإمام أبي محمد العسكري صلوات الله عليه، فيقول أجابني بمثل الجواب لكن في شخصيتين، في شخصين العمري وابنه، فقال لي العمري وابنه، وابنه هو محمد بن عثمان بن سعيد، ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. هذه الرواية أيضا قالت إنهما الثقة، العمري وابنه ثقتان، فأناطت القبول من هذين بهذا الوصف. وهذه فلتكن دليلا، لماذا لا تكون دليلا وجعلتها مؤيدا؟ كأنه من جهة احتمال آخر فيها، وهو أن موردها ليس الإرجاع في الأخبار، وإنجاز بعد هذا التوثيق العظيم أخذ الأخبار عن هؤلاء، لكن موردها توثيق خاص لمقام السفارة والنيابة بين الإمام وبين شيعته في كل الأمور، في كل الأمور لا في خصوص الأخبار، فيما يجوز إظهاره وما لا يجوز، وفي الأسرار كما في التوقيع الآتي لاحقا لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا قد علموا أن نفاوضهم سرنا، نفضي إليهم بأسرارنا ونحملهم إياه، وفي نص ونحملهم إياه إليهم يعني إلى بقية شيعتنا، نفاوضهم السر لا مجرد إخبار بأحكام شرعية ينقلونها إليكم، هذا مقام نيابة وسفارة، مقام خاص ويحتاج إلى وثاقة خاصة وجلالة خاصة ووثاقة واقعية محرزة بالفعل، وربما محرز أنها لا تتبدل وأن هذا الرجل لا ينقلب، حتى إذا انقلب يوما يفشي بكل أسرار الإمام وشيعته فيأخذون هذا وذاك إلى آخره. ليس هذا مثلا هو الوثاقة التي يكتفى بها في مقام نقل الأخبار. هذا المعنى محتمل، وحينئذ لا تدل على حجية الخبر، خبر الثقة بذاك المعنى من الوثاقة، يعني التحرز عن الكذب بذاك. لا، هذه وثاقة خاصة، هذه مع عدالة بأحسن مراتبها. مثلا إذا قال ويؤيده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد في العمر وابنه اللذين هما من النواب والسفراء، ففي الكافي في باب النهي عن تسمية صاحب الأمر، ذكر اسمه صلوات الله عليه، عن الحميري عن أحمد بن إسحاق قال سألت أبا الحسن عليه السلام الهادي وقلت له من أعامل أو عمن أخذ وقول من أقبل، هذه أو لا أدري لعلها تصحيف، من أعامل وعمن أخذ وقول من أقبل، فقال عليه السلام لا، العمري ثقتي فما أدى إليك عني، يعني ما أتى بك به إليك وقال هو عني فعني يؤدي، هذا واقع. يعني هذا كأنه انظر لا يريد التعبد، لا يقول له شوف العمري ثقتي، فإذا كان ثقة فهو وإن لم يكن قوله يفيد العلم، وإذا أدى إليك الشيء فيحتمل مخالفة، لكن ما أدى إليك فهو عني تعبدا، انتهى. هكذا أو لا، العمري ثقتي موضع سري، ما أدى إليك فهو صادق، يعني واقع، ما يحمل إليك هو الواقع، فإني أحمله وهو يوصله وهو أمين على ذلك. هكذا المقصود، هذا احتمال، هذا لا ربط له بما نحن فيه. وما قال لك عني فعني يقول، ولذلك فاسمع له وأطع، مش راوي ثقة نتعبد بحجية الخبر، هذا ما أسمع له وأطيع في ماذا؟ أسمع له وأطيع في ماذا؟ بمقدار ما نقل أخبارا فيها أحكام نقول على الرأس والعين نتعبد، هذا معنى نسمع ونطيع، لكن هذا يقول فاسمع له وأطع، فظاهره الإطلاق ثقتي وما أدى إليك عني يؤدي وما قال لك عني يقول، يعني ما يخبرك وينقل إليك فهو عني، وما ينقل إليك من أوامري قال لك فأيضا عني، ولذلك فاسمع له وأطع، فإن أوامره أوامري، يعني ما يبلغك عنه أنه أوامري فهي أوامر واقعية، فاسمع له وأطع، والأوامر لا تتعلق بالأحكام، لا ربط لها بالأحكام. يرسل الإمام إليك يأمرك أن تفعل اليوم كذا أو بكرة أو غدا بعد غد أو على كل حال ودائما وكل يوم، أو تترك كذا وكذا، أو تؤدي إلى فلان كذا وكذا من المال، أو تؤدي عن أبيك كذا وكذا فإنه كان مدينا به وأنت لا تعلم حرصا عليك من المال الحرام مثلا، أوامر في الوقائع المختلفة في الجزئيات لا ربط لها بالأحكام، فاسمع وأطع فهذا عني. نعم، من كان بهذه المنزلة لا ريب إذا قال سمعته يقول كذا وكذا في قضية كذا من حكم يجب قبوله، خبر حجة، بل يفيد للعلم إذا كان مثل هذا ما أدى إليك عني يؤدي، يعني شهادة منه عليه السلام بالوثاقة والعدالة الواقعية التي لا يكذب معها أبدا ولا يمكن في مثله أن يكذب، ولذلك اخترته وجعلته ثقتي وسفيري ونائبي. فمثل هذا إذا قال سمعته يقول كذا، أنا بالنسبة إلي يحصل لي العلم من قوله، فأين هذا مما نحن فيه؟
شيخنا، من سؤال الراوي هل استفاد هذا في أمور الدين والأحكام، من أعامل؟
بلى، وعن من أخذ وقول من أقبل. أنت تستفيد من السؤال أنه يسأل في خصوص الأحكام، طيب لماذا هذا التكرار؟ من أعامل؟
لا عمل كونها أحكام أو أقوال أو تأديب.
إيه، فأرجعه إلى هذا، قال هذا الجامع المانع في كل شيء. لماذا لا تقول أحمد بن إسحاق جاء من قم إلى سامرة مثلا، ليرى الإمام العسكري عليه السلام. ها؟ طب هذا لا يستطيع كل ساعة أن يأتي إلى هنا، ويريد صلة. وأحمد بن إسحاق وجيه قومه، وجيه القميين، مو شخص عادي، فيريد صلة مع الإمام، فيقول له من نعامل وعن من نأخذ، وقول من نقبل يعني عنك، من واسطتنا بيننا وبينك، لماذا لا تقول هذا أيضا؟ فلعل الجواب وهو كلام الإمام قرين على المقصود بالسؤال مثلا، صحيح؟ كيف مكان هذه الرواية يعني غير صافية الدلالة على ما يريدون في باب حجية الخبر. وكثير من هذه الأخبار إذا نظرت فيه في نفسه قد لا يكون صافي الدلالة، لكن ربما يستدل حينئذ بالمجموع، فانتظر تتمة كلام المصنف. وأخبرنا أحمد بن إسحاق، هو نفسه الذي كان سأل هذا السؤال للإمام الهادي، يقول أنه سأل أبا محمد العسكري عليه السلام عن مثل ذلك، فقال له العمري وابنه ثقتان، يعني ثقتان عندي ولي كما في الأول ثقتي، فما أدي إليك عني فعني يؤدي، بالنص يتابع أباه ليؤكد كلام أبيه، وما قال لك عني أو ما قال لك فعني، يقول أنس هنا ما في عني، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان الخبار. بعد
لا يضر الإضمار،
وين
عثمان بن سعيد وابنه، يعني خلال هذه الرواية إذا عني ما موجودة.
وما قال لك يعني عني،
عني يقول هكذا أبنى.
بلي وما قال لك فعني يقولان،
يعني لا يضر الإضمار لو قال بدون أن ينسب إلى الإمام مثلا،
لا ما بقرينة فعني يقولان يعني ما قاله عني فهو عني، هذا معلوم، يعني لا أريد أن أقول ليس موجود ففي احتمالان، لا هو معلوم حتى مع الحذر، لكن كنت أريد أن أقول إن الإمام تابع أباه في الجواب حرفا بحرف، وجدت هذه ساقطة هنا، وربما في بعض النقول تجد كلمة عني أيضا، لكن مع سقوطها المعنى واحد. وما قال لك فعني يقولان، يعني إذا قال لك شيئا عن فلان أنه هو قال فعني يقولان، لا ربط لهذا بذلك، هذا ليس يعني مقبولا عرفا. قول الإمام فعني يقولان يعني إذا كان ما يقولانه عني فعني يقولان، يعني فهما صادقان في قولهما، هكذا المقصود. وهذه الطائفة أيضا كالأولى مشتركة مع الطائفة الأولى، خب إذا أردت أن أقول مشتركة مع الطائفة الأولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون، خب ما أحتاج إلى أيضا. وهذه طائفة أيضا، ما معنى أيضا؟ يعني كالأولى، يعني هي مشتركة مع الأولى، لكن تفنن في العبارة يزيد التأكيد. مثلا هذه الطائفة أيضا مشتركة مع الطائفة الأولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون، بينا ذلك من جهة خبر عبد العزيز بن المهتدي في شأن يونس. ومنها هذه الطائفة الثالثة، وهي ما دل على وجوب الرجوع لكن بوجه عام إلى عناوين مثل عنوان الرواة والثقات والعلماء، من غير اختصاص بأشخاص خاصين كما في هذه الإرجاعات المتقدمة. وإن شئت قلت الطائفة الثانية إرجاعات خاصة، وهذه الثالثة إرجاعات عامة، والتخصيص أو التعميم بلحاظ خصوصية أو عمومية المرجع إليه. فهناك أرجع إلى أشخاص بأعيانهم زرارة والثقفي محمد بن مسلم ويونس وأمثال ذلك، وهنا أرجع إلى عناوين عامة، إلى الرواة، إلى الثقات من أصحابنا، إلى العلماء وأمثال ذلك. هذه أيضا ندعي فيها ونقول يظهر منها عدم الفرق فيما أرجع فيه إلى هذه العناوين بين أن يكون الفتوى وبين أن يكون الرواية. ظاهر الإرجاع الإطلاق، ارجع إلى فلان، ارجع إلى الرواة، يعني خذوا الرواية كفتوى يفتيك بها الراوي إذا كان عالما وأهل فتوى، أو كرواية تستنبط أنت منها إذا كنت أنت من أهل الاستنباط والفتوى. وهذا الثاني هو المرتبط بباب حجية الخبر على المجتهد الذي نحن بصدد إثباته. وهكذا ندعي عدم الفرق فتدل على المطلوب. من ذلك ما في هذا التوقيع الشريف المعروف، أقرأ لك وأبين. قال: ومنها ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء، يعني بوجه عام. على وجه أيضا يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى المقلدين أهل الاستفتاء وأخذ الفتوى، وبين روايتهم بالنسبة إلى المجتهدين وأهل العمل بالرواية والاستنباط منها، مثل قول الحجة: عجل الله تعالى فرجه الشريف لإسحاق بن يعقوب على ما في كتاب الغيبة للشيخ، وكمال الدين للصدوق، والاحتجاج للطبرسي. ماذا قال له؟ قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. بتقريب أنه قد يقال إن الحوادث الواقعة يقصد بها الوقائع المتجددة، وأما الحوادث الواقعة التي تقع فيحتاج إلى معرفة فتواها وحكم الله فيها، فارجعوا يعني فاستفتوا فيها. ومن هنا قد يقول قائل: هذه تدل على حجية فتوى المجتهد وجواز التقليد، ارجعوا في الحوادث الواقعة المتجددة، يعني في أحكامه أي في فتاوي هذه الحوادث. هذا عالم إذا عرضت عليه الحادثة الواقعة المتجددة يستطيع أن يستنبط حكمه مما بين يديه من مدارك فارجع إليه فيها. فهذا إذا سلمنا، مع ذلك نقول الرواية تدل على حجية رواية هؤلاء الرواة لا فقط فتواهم، وذلك من جهة التعليل، فإنه عليه السلام قال: فإنهم حجتي عليكم، جعلهم حجة عليكم لا، وحجيته أو حجيتهم عليكم للإمام لا تختص بخصوص الفتوى، فتشمل حتى روايتهم. حجتي عليكم، هؤلاء حجة لي عليكم، أفتاك حجة، رواك رواية هو أيضا حجة بالإطلاق، خصوصا ملاحظة ضميمة قول عيسى: وأنا حجة الله، يعني هم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم وعليهم على الكل. خب أنا حجة الله على أي نحو؟ وبلا فرق فتوى رواية بالإطلاق، يعني هم كذلك حجتي عليكم، هم حجة عليكم بيني وبينكم، وأنا حجة على الكل بينكم وبين الله. وكيف أنا حجة على الإطلاق؟ هؤلاء حجتي عليكم على الإطلاق، فيفيد الحجية حتى في الرواية. مع أننا من الأول يمكن أن نمنع ما ذكرت من كون المقصود بالحوادث الواقعة يعني المتجددة الوقوع المحتاجة للاستفتاء، فالإرجاع فيها يعني إرجاع إلى المرجع إلى المقلد في الفتوى، لا ننكر هذا المعنى ونقول ليس معنى الحوادث واقع المستجدات المتجددات الوقوع مما يحتاج إلى استنباط، بل حوادث الواقع يعني القضايا الوقائع اللي بينا أحكامها في الروايات. أما الحوادث الواقع أما الوقائع يعني التي بينا نحن أحكامها فيما أخبرنا به أصحابنا ورواه عنا، فارجعوا إلى هؤلاء الرواة وخذوا أحكامها عنا فيما رواه عنا من أحكام في مثل هذه الوقائع، لا أكثر من هذا. فليس في المجتهد أصلا ولا في الاستفتاء من أولها، ولا أحتاج إلى التمسك بإطلاق التعليل إنهم حجتي عليكم حتى أثبت الحجية في الرواية. واضح؟ هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. قال فإنه لو سلم، ها لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة، الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع، لو سلم أن ظاهره الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع، يعني عن الاستفتاء منهم، يعطوك الحكم تستفتي منهم فيفتونك بالحكم، يعني التقليد، لو سلم أن ظاهر صدر هذا وليس ظاهره الرجوع إليهم في رواية حكم الوقائع، في الرواية في شأن الوقائع، مع ذلك نقول إلا أن التعليل بأنهم حجته عليه السلام يدل على وجوب قبول خبرهم. مثل هذه الرواية ومثل الرواية المحكية عن العدة، عدة الشيخ الطوسي، من قول عليه السلام إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام. يقول هذه الرواية دلت على حجية أمرين على الترتيب. أولا على حجية روايات رواة أصحاب الأئمة عليهم السلام، وثانيا ومترتبا عليه وعند عدم وجدان الرواية في روايات أصحاب الأئمة، فالحجة رواية العامة عن علي. كيف تفهم هذا؟ لأنه قال إذا نزلت بكم حادثة وتحتاجون أن تروا حكمها في الأخبار في روايات، فانظروا أولا في روايات أصحابنا التي رواها عنها عنا، فإن وجدتم حكمها فيها فبها، وإن لم تجدوا حكمها فيما روي عنا فحينئذ انتقلوا إلى العام وانظر ما روى عن علي. فأولا لابد أن ننظر فيما روي عنهم، وإن وجدنا الحكم فيما روي عنهم أخذنا بالرواية، إذن روايات أصحابهم حجة. هذا أولا. ثانيا إن لم تجدوا حكم عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي، فخذوا برواية العامة عن علي عليه السلام، رواية العامة عن علي حجة. ما النكتة في حجية رواية العامة عن علي؟ يقولون مثلا إنهم كانوا يأخذون من علي، علي ليس أي شخص حتى عندهم، ولكن التعصب للمذاهب والرجال يمنع من الأخذ بكل شيء، فكانوا ينظرون فيما يقوله علي ويقيسونه على ما عندهم على مذاهبهم، فإن نافاها وخالفها تركوه، وإلا أخذوه ورووه. فبهذا الشكل تصبح روايتهم عن علي قرينة الصحة، ها روايتهم الشيء عن علي قرينة الصحة، معنى أن علي عليه السلام قاله فرووه عنه، ولو أنهم رووه لأنهم لم يجدوا فيه ما يخالف مذاهبهم، وإن كانوا طرحوا من قول علي كثيرا مما لا يناسبهم ولم يروه عنه، فروايتهم عنه تكون قرينة الصحة. إذن دل على أمرين: حجية روايات أصحاب الأئمة، وحجية روايات العامة بعد ذلك. ثم حجية روايات العامة في المرتبة الثانية مقيدة بعدم المعارض من روايات الأصحاب. لماذا؟ كيف فهمت هذا؟ لأنه أوقف جواز الرجوع إليهم والأخذ برواياتهم عن علي على عدم وجدان حكم الحادثة فيما روي عنهم من طرق أصحابهم، وما معنى أن لا تجد حكم الحادثة فيما روي عنه؟ يعني أن لا تجد فيها حكما لا موافقا لما رواه عن علي ولا مخالفا، إذ لو وجدت لها حكما مخالفا لما رواه عن علي فقد وجدت حكمها فيما روي عن أصحابهم، ولا يصل الدور إلى قبول رواية العامة عن علي. إذن لا يقبل رواية العامة عن علي في المسألة إلا أن لا يوجد حكم المسألة في رواية أصحاب الأئمة أصلا، لا رواية توافق العامة ولا رواية تخالف العامة، لأن مهما وجدت شيئا في هذه الحادثة روي عن أصحابهم فهو في المرتبة الأولى يؤخذ به، ولاحقا وعند الفقدان الكامل يؤخذ برواية العامة. فإذن حجية خبر العامة عن علي مشروط بعدم وجدان معارض له من روايات أصحاب الأئمة عليهم السلام. هذا انتهى. هناك شيء ما ذكره هنا يأتي في آخر بحث الأخبار، أن بعض الأخبار تدل على عدم اعتبار العدالة، هذه منها. لأن عندما تقول خبر العام حجة ولو فيما رووه عن علي فإذن لا تعتبر العدالة، بل عندما تقول انظر فيما رواه أصحابنا أو انظر فيما روي عنا على الإطلاق فأيضا تقول خذ بروايات أصحابنا مطلقة، رواية العادل وغير العادل، واضح؟ لكن هذه رواية واحدة وحدها لا تستطيع أن تثبت حجية خبر الأعم من العادل، لأن وحدها روايته وخبره أحد، فيحتاج إلى أن ينضم إليها ما يوجب القاطع، حتى لا نستدل في خبر واحد بخبر واحد، ما يوجب القاطع بكون الحجة خبر الأعم. هل هناك مثل هذا أو لا؟ هذا يأتي لاحقا. قال دل على الأخذ بروايات الشيعة، هذا أولا، وبروايات العامة مع عدم وجود المعارض من روايات الخاصة. بس لماذا خص الكلام بعدم وجود المعارض؟ ولماذا لا يقول مع عدم وجود الحكم مطلقا معارض أو مخالف؟ أن هذا هو الصحيح وهذا الذي دلت عليه الرواية، يعني يقول لأنه لا ثمرة مع وجود الموافق، تقول أخذت برواية الأصحاب أخذت برواية العامة، مدام ماردة من طرق الأصحاب فالرواية تقول خذ به والعامة موافقون، لا مشكلة، لا ثمرة. يعني هنا الثمرة هي مع رواية المعارض في أخبار الأصحاب، فيقول دلت على الانتقال إلى العامة عند فقدان المعارض، هنا حيث تظهر الثمرة. هذه رواية أخرى. والرواية الثالثة ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه السلام. هناك هذا الكتاب معروف بتفسير الإمام العسكري وفيه كلام، لكن هذه الرواية يعني في نسبة التفسير إلى الإمام وأنه من رواية فلان أو فلان أو وضعه فلان كلام، لكن هذه الرواية بالتحديد كما ستسمعها آخر الأمر يقول المصنف إنها يلوح منها آثار الصدق، ولابد أن تسمعها جيدا وتطلع على فقراتها المختلفة حتى تفهم ما يشير إليه بقوله آثار الصدق لائحة منها. بغض النظر عن السند والكتاب، الرواية واردة في تفسير قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، يتحدث عن أهل الكتاب بالتحديد عن اليهود عن عوامهم وكيف أنهم يقلدون علماءهم ويذمهم على هذا التقليد. الرواية وردت في هذا المعنى وتفسر هذه الآية. أنا أتكلم اليوم فقط بكلمات قصيرة على نفس الآية المفروض أنها وإن ذمت على الرجوع عموما لعوام اليهود إلى علمائهم وتقليدهم إياهم، لكن كأن شأن النزول بالتحديد أو مورد الذم بالأصالة هو رجوعهم إليهم في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو لا، لما جاءهم النبي عرفوه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، صفته موجودة في كتابهم، ولما ظهر صلوات الله عليه وآله ظهر على الصفة المذكورة في كتبهم وعرفوه. لكن ماذا يصنعون هؤلاء الآن؟ حاكمون متحكمون على أتباعهم ورعاياهم، وتجب إليهم الأموال وتحت يدهم السلطات. لو قالوا لهؤلاء إن هذا هو النبي الموعود في التوراة وهذه صفته لكان الناس يفتنون بذلك اليهود ويرجعون عن دينهم ويتبعون النبي الجديد ويلتحقون بالمسلمين، ويخسر علماء اليهود سلطتهم وسيطرتهم ونفوذهم. فآثروا اتباعا للهوى وطلبا للدنيا أن يخفوا ذلك، فأخبروهم بصفات أخرى. قالوا إن الصفة لما ظهر النبي وادعى النبوة وسمعوا به وسألوا عن ذلك هؤلاء العوام، قالوا لهم إن النبي الذي ادخره الله تعالى لآخر الزمان صفته كذا وكذا، وليس كما هو في هذا الذي يدعي النبوة من صفة مغايرة. فحرفوا الناس بذلك عن الرسول وعن الإسلام، فوردت الآية لتذمهم. والأمي نسبة إلى الأم، كأنه لا زال كيوم ولدته أمه من حيث المعرفة والجهل، جاهل، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والأماني فيها احتمالان: الأول جمع أمنية، ما يتمناه الإنسان، وحينئذ يكون معنى أميون لا يعرفون الكتاب إلا أماني، نظير يعني إلا لا يعرفون من الكتاب إلا ما يتمنونه ويمنون أنفسهم به وليس له من واقع في الخارج، نظير ما قالوه عن أنفسهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن شعب الله المختار. ونظير قولهم وحكاه الله عنهم وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، نحن لا نبقى في النار، واضح؟ يعني مهما فعلنا في آخر الأحوال، في آخر مطاف، في أسوأ الأحوال نعذب أياما ثم نخرج. يعني تسوى أن الواحد مثلا يفعل ما يشاء في هذه الدنيا ويقتل ما يشاء وينعب ما يشاء مقابل عذاب أيام ليس بشيء، كأنه ما سمع قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أيام بضعة آلاف من السنين ليس بشيء. على كل، هذا احتمال أماني بهذا المعنى. وفي الأماني احتمال آخر، أنها جمع أمنية بمعنى التلاوة، أماني تلاوات. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا بحسب ما تلاه عليهم علماؤهم. الآية أماني وليست أمالي، لكن بمعنى التلاوة، بمعنى التلاوة، هي بمعنى التلاوة، أمنية بمعنى التلاوة، يعني لا يعرفون إلا ما تلاه عليهم علماؤهم. كيف في مسألة صفة النبي صلى الله عليه وآله؟ تلوا عليهم أن الكتاب يقول إن نبي آخر الزمان صفته كذا وكذا، من دون أن يفقهوا ويعرفوا هل هذا يقرأ من كتاب الله حقيقة أو يقرأ من عنده ويزيد وينقص. من دون أن يفقهوا ذلك، لا يعرفون من الكتاب إلا تلاوته، ما يطلع عليهم، أما واقعه وراء ذلك فلا يعرفونه. لعل هذا هو الأنسب تفسيرا بما جاءت الآية لتذم فيه على ما بينا في أول الأمر. هذا من حيث الآية على الإجمال. وأما كلامه عليه السلام في جواب السائل في شأن هذه فيأتي لاحقا، والحمد لله رب العالمين.